بسم الله الرحمن الرحيم.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنتكلم اليوم إن شاء ربنا تبارك وتعالى عن بعض أعمال القلوب، ومنها الإخبات. والخبت في اللغة هو الأرض المنبسطة، والإخبات أخبت إذا طأطأ حتى يساوى بالأرض. والإخبات في الشرع هو الخضوع الكامل المطلق، فكأنه التصق بالأرض، فليس لديه أي اعتراض على ما يأتي من عند الله تبارك وتعالى، فهو كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتسليم هو حالة الإحسان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففي هذا دليل على كمال الانقياد والإذعان، كما قال عز وجل: فتخبت له قلوبهم. فالإخبات هو عدم الاعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، فهو دائم التسليم والرضا. فكلما ذاق العبد لذة السجود لله سبحانه كلما ذلت أركانه وجوارحه، ولذلك كانت أقرب أحوال العبد من ربه وهو ساجد، إذ يضع أعلى وأشرف موضع وهي جبهته بحذاء أدنى موضع وهما قدمه. إذن الإخبات هو حالة في القلب يكون فيها ذل مطلق وخضوع تام وانكسار ليس بعده قيام، كأن حالة هذا القلب لامست الأرض، فصار القلب ملاصق للأرض تماما، ذل لا يرتفع منه أبدا، وخضوع لا يقوم منه أبدا. وهذا الإخبات هو الذي يجعل أمر الله عز وجل في قلب العبد على الديمومة السمع والطاعة، يعني ما هناك انتهاض أو نهوض للقلب أبدا من أمر الله سبحانه وتعالى. ينزل الأمر من عند الله عز وجل فالعبد مسلم مطلق، لا يحيد عنه قيد أنملة. ولذلك نرى أن الصحابة رضي الله عنهم كانت فيهم هذه الخصلة وفيهم هذه الخلة، وهي الإخبات. إذ لم نسمع على أحد منهم أدنى قيام على أمر الله قط، بمجرد أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى ما كان منهم إلا التنفيذ والرضا بأمر الله عز وجل. ولذلك نرى حال الصديق رضي الله عنه حينما أتاه أمر الله سبحانه وتعالى وبلغه نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أوحي إليه، فمجرد السماع صدق وظل على الصديقية إلى أن خرج من الدنيا، ما تكعكع ولا تردد ولا أقام رأسه لأمر الله قط، ما كان منه إلا التسليم المطلق رضي الله عنه. ولعل من المواقف التي يعني يدهش لها الإنسان لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ هذا قريش أنه سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أسري بها الليلة إلى المسجد الأقصى. وطبعا لم يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج إلى السماء، إذ يعني لو صدقوا أمر الإسراء ممكن يأتي أمر المعراج، لكن لو كذبوا الإسراء أي من بلد إلى بلد فأمر السماء أبعد. فلما مر عليه بعض قريش في صبيحة اليوم الذي أسري فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، فقال له قائل: ما بك يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسري بي الليلة إلى المسجد الأقصى. طبعا المعروف أن قريش، وهذا ديدن أي ظالم، الظلم دائما يتربصون بأهل الخير المواقف التي يشوشون بها ويغيرون بها الصدور ويحاولون أن ينفرون عنهم الناس. طبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد علا وانتشر، حتى أن من جنس العرب من كان متردد وهو مقر في نفسه بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن كان في تردد، فكان بعض هؤلاء يسعى في اتيان بعض الأمور والمسائل من أجل إشهارها وإظهارها حتى يشوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا القائل، قيل هو أبو جهل، فقال: يا محمد، أتزعم أنه أسري بك الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في هذه الليلة ونحن نقطعها في شهر ذهاب وشهر إياب؟ فقال: نعم. قال: لو جمعت لك قومك أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال: نعم. فأسرع أبو جهل ولقي بعض المسلمين وبعض المشركين وأخبرهم الخبر، حتى وقع الخبر على بعض المسلمين كالصاعقة، ومنهم من ارتد ومنهم من ارتجف قلبه. لما بلغ الصديق هذا الخبر وهذا الأمر، ماذا كان قوله؟ قال رضي الله عنه لما قيل له إنه أسري به إلى المسجد الأقصى، قال: إني أصدق في خبر السماء، يعني يأتي الخبر من السماء، فكيف لا أصدق في أمر من الدنيا أنه أسري به لهذا؟ فلو كان هناك أبعد، يعني لو قال أنه صعد إلى السماء ونزل من السماء أصدقه، لأنه أصدق في الخبر بما يأتيه من السماء. فكأن الصديق بشفافيته عنده إقرار بالمعراج قبل أن يسمع بالإسراء. ولذلك لما يعني سمعت قريش بهذا وقعت ضجة ورجة، ولكن شاء الله عز وجل أن يكبتهم وأن يردهم خاسئين، لأن بعض النفوس بتحتاج إلى تثبيت، يعني خبر الإنسان لا يصدقه يحتاج إلى بعض البرهان للتصديق. ولكن لو أن إنسان مصدق مخبت، يعني عنده كلام فلان هذا صدق لا يتردد فيه أبدا، فلو قال ما قال هو مصدق، لكن لو أن هذا الكلام فوق العقل يحتاج إلى مزيد من التثبيت والبراهين. فجمعوا بعض المشركين وبعض المسلمين وقعت رجة بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا: يا محمد، إن لنا قافلة قد سارت منذ كذا وكذا، فهل منها من خبر؟ قال: نعم، لقيتها بالموضع الفلاني وهم قدوم وقد شرد عليهم بعير، وهو في حال الإسراء أخبرهم بمكان أو موضع البعير وكلمهم، فانتظروا في الموعد الذي تأتي فيه القافلة. وفعلا دخلت القافلة وجاءت، فإذا يعني هم منتظرون قبل طلوع الشمس، منهم من قال لم تأتي ومنهم من قال قد وصلت، إلى أن وصلت فسألوهم: هل وجدتم ما قال محمد كذا؟ وقال: نعم، وقد أشار إلينا إلى البعير، وأخبروهم بما رأوا. فعاد المسلمون على ما كانوا بعد هذا الشك، وأسلم بعض المشركين. فالقضية هنا بقى الإخبات هو التصديق بلا برهان، مجرد أن تسمع أمر الله عز وجل لا تفحفر. يعني ربنا عز وجل بيّن بأن أصل الإيمان الغيب. ومن نعم الله عز وجل أن ساق لعباده بعض البراهين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأصل الإيمان غيب، الإيمان بالله غيب، بملائكة غيب، بالجنة والنار غيب، بيوم القيامة غيب، بالنبيين بالنسبة لنا غيب. فهذا الغيب المفروض للمسلم أن يسلم فيه بلا تردد بأي صورة. ولكن شاء الله عز وجل أن ساق لنا جمل من البراهين على ألوهيته وعلى ربوبيته وعلى يعني صدق أنبيائه إلى غيره. لكن منزلة الإخبات عند عبد وصل إلى مرحلة أن الغيب والمشاهدة سواء. كقيل مثلا هذا حمادة مثلا أبو ردينة، هذا أبو ردينة هو موجود أو غير موجود يستوي، صار يعني الشاهد والغائب سواء. ولذلك يجب على العبد أن يقوي في قلبه هذه المنزلة، لأن الإنسان اللي هو محتاج في كل شيء برهان 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 برهان، عند أدنى شبهة بيسقط وبينزل، وربما يأتي الأمر أصعب مما يتخيل، ربما يحيد بالكلية عن الطريق. ولذلك عندنا موقف آخر، موقف الصديق في صلح الحديبية. وخرج المسلمون في صلح الحديبية يعني أرادوا العمرة، وكان في صدرهم حنين للبيت بعد 6 أعوام من الغياب عنه، وخرجوا في 14 أو 1400 مسلم، ووصلوا إلى قرب مكة، فبلغ قريش الخبر، فجمعوا الجموع وحبشوا الأحابيش وأعدوا العدة ليمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وأرسلوا وفود للمنع والرد. وفعلا بدأت الوفود، يعني جاء بديل بن ورقاء، وهذا كان رجل من العقلاء، فلما سمع بأمر قريش لقي النبي صلى الله عليه وسلم على مسافة من مكة، فقال: يا محمد، ما الذي جاء بك؟ فقال: ما جئنا إلا للعمرة، ما قصدنا بهم شر، ما أردنا إلا أن نعتمر ثم نعود. فقال: يا محمد، إن قومك قد جمعوا لك الجموع وحبشوا لك الأحابيش، وإنهم رادوك وصدوك ومنعوك عن البيت، فارجع بمن معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن نرجع أبدا، ما خرجنا إلا لهذا الأمر قاصدين، لن نرجع. فأخبر قريش أننا ما جئنا إلا للعمرة. ولما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه للصحابة يعني أظهروا شعائر العمرة أو الحج، اللي هو يعني إسالة بعض الدماء وغيره، فكان هؤلاء يعظمون هذا، يعظمون البدن وهي قادمة للبيت، فالرجل تأثر بالمشهد أن هؤلاء ما جاءوا إلا لعبادة، فرجع إلى قريش فأخبرهم فلم يردهم عن هذا. والمهم استمر الأمر إلى أن وصل إلى عقد اتفاقيات ومعاهدات وصور، إلى أن وصلوا إلى حل. جاء سهيل بن عمرو، فأن يسلم في هذا الموطن رأى الأمر جد، وأرسل عثمان ليحاول أن يواطئ له الأمر، فغاب عثمان وظن الصحابة أنه قتل، ووقع خلل عظيم جدا جدا بين المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو عرضوا علي خطة رشاد لحرمة البيت لأجبتهم، يعني مجرد يعرضوا أي سبيل سأجيب. في هذه المدة كان الصحابة في وصل بهم الشوق، كلما اقتربوا من البيت وصل بهم الشوق أعلاه، والقلوب تكاد أن تطير، هم قادمون إلى البيت. فوقعت محنة الخبر أن عثمان قتل، زاد الحنين وزاد الشوق للقاء قريش، حتى بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الشجرة في هذا اليوم العظيم في يوم الحديبية على الموت، إنهم طالما عثمان قتل وفعلت قريش هذا فسيدخلون جميعا ويموتون جميعا. ولكن جاء عثمان والأمر بدأ يتغير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم حقن الدماء وأراد أن يجعل خطة، فجاء سهيل بن عمرو وبدأت إليه الخطة. من هذه الخطة الرجوع هذا العام بلا نقاش عن البيت، ما في عمرة، وبعد ذلك بعض الشروط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على هذه الشروط وبما فيها الرجوع إلى البيت. كل الصحابة بلا استثناء أثر فيهم هذا الأمر ورفضوا، كيف نرجع وما جئنا إلا للعمرة ونحن كثرة 4400 واحد، يعني مش قلة. إن أوقعت فينا قريش نكاية سنوقع فيهم أيضا نكاية وأشد، فلما نرجع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرجوع، لابد أن نرجع. ننظر إلى موقف الرجل الثاني بعد الصديق، عمر رضي الله عنه. عمر ما فعل هذا إلا غيرة على الإسلام والمسلمين، يعني ليس رد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد هذا. ولكن ننظر هنا الفرق بينه وبين الصديق. عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: نعم. قال: فلما نرضى بالدنية في ديننا؟ قال: أنا رسول الله والله لن يضيعني. فقال له عمر، انظروا لهذه الجملة، ألم تعدنا أن نعتمر وأن نطوف بالبيت؟ يعني هذا كلام صعب، ورغم ذلك محمول على غيرة عمر على الإسلام والمسلمين. يعني كيف نرضى بالدنيا لهؤلاء الكفر الفجرة الذين لا عهد لهم ولا ذمة؟ ألم تعبنا أن نعتمر ونطوف بالبيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا العام؟ هل وعدتكم هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنكم معتمرون وستطوفون بالبيت إن شاء الله. وعلى الرغم من هذا لم يقتنع عمر بهذا، ما زال يتردد وفي جوفه يعني نار مستعرة مما يحدث من المشركين ولما رأى من أحوال المسلمين. فهنا بقى عاد إلى الصديق وقال: يا أبا بكر، لما نرضى بالدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نرضى؟ فقال له أبو بكر، هو نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلا تواطؤ لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو رسول الله والله لن يضيعه. ما تردد، هو هذا الإخبات، يعني الرجل المخبت في عظيم الملمات وعند الكرب والخطب العظيم الأمر عنده سواء، لا يتردد ولا يهتز أبدا إذا علم أن الأصل صواب. وذلك العبرة يا إخوان بالبداية وليس بالنهاية. إذا كانت بدايتك صح صواب ستكون النهاية إن شاء الله، وإن كانت البداية خطأ يوجد عندك خلل في نفسك فسرعان ما يظهر هذا، حتى قد يكون عند أتفه المواقف مش أشد المواقف. طيب، حال عمر هذا درس لن ينسى ولن ينسى أحد. قال عمر: فكنت أعمل لهذا أعمالا من صدقة وبر وعتق إلى آخر، من أجل هذا الأمر الذي وقع منه. وكما قلنا ما فعل عمر هذا إلا على سبيل الغيرة. لكن ننظر لموقف الصديق، كيف كان حاله؟ حال الصديق الإخبات، ما أمر لا يزيد عنده شيء ولا ينقص شيء. بل الأعجب من هذا، لو نظرنا إلى حب الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أعلى حب. يعني في موطن وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطيبا، فذكر هذا قبل موتي تقريبا بعشرة أيام، فوقف خطيبا صلى الله عليه وسلم ثم قال أو ذكر، قال: رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى الصديق وقال فداك آباؤنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد الخدري فعجبنا لهذا الشيخ لما يبكي، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل واحد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الصديق كان هو أعلمنا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما فهم هذا الكلام إلا الصديق. طيب لماذا؟ كيف؟ كيف؟ لأن خلاجات الصديق، خلاجات القلب وخفايا وخبايا النفس كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أنفاسه، حتى بين ثنايا كلماته، كان يعلم هذا. وجمل من الصحابة، الصحابة كلهم كثر، وما فهموا ما فهم الصديق. وعلى الرغم من هذا كان الصديق في العالية، يعني في اليوم الذي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بصحة، ويعني بدأ عليه بعض التحسن، فخرج الصديق إلى العالية لبعض عمل في عوالي المدينة، فإذا في صبيحة اليوم التالي اشتد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الأمر يزيد ويشتد، وكان في بيت عائشة رضي الله عنها، كان في يوم الاثنين، فوضع رأسه على سحرها أو بين سحرها ونحرها هكذا، وبدأ الأمر يشتد ويزيد حتى أشار إلى السماء إلى الرفيق الأعلى، ثم بدأ يجود بنفسه، بدأت الروح تخرج، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. أرسلت عائشة لا إلى أبيها ولكن إلى بعض الصحابة الذين عن قرب، جاء عمر ومعه المغيرة بن شعبة، فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فما صدق أنه مات، بدأ يتعجب ويصرخ ويهذي، حتى قال له المغيرة يا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فقال اسكت، وهم أن يضربه بسيفه، ما مات ولن يموت حتى يبقيه الله عز وجل ليقتل أقواما من المنافقين. خرج عمر والناس منتظرون الخبر، وقال من زعم أن محمدا قد مات فسأفعل به كذا، وبدأ يتكلم. الصديق جاء من العالية، هو الصديق يعلم أنه سيموت، والأمر هذا يعني متوقع، فهنا الإخبات والتسليم، لأن هنا من الذي أمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربه عز وجل، يعني الذي هو أرحم به من نفسه، هو الذي قبض روحه. فالصديق جاء فلما رأى المشهد قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وبدأت دموع تسيل، دموع المحب، بعد أن كشف عن وجهه، ثم خرج فإذا بالصديق قد جمع الجموع، بعمر قد جمع الجموع، وهم وقوف، وعمر يخطب ويتكلم بهذا الكلام، حاول أبو بكر أن يوقفه رفض، فتنحى الصديق جانبا ثم قال أيها الناس من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية عمر صوته بيعلى، لما بدأ الصديق يتكلم سكن، قال عمر فكأني ما سمعت بالآية إلا الآن أن الرسول سيموت. ليس معنى هذا أن عمر ما سمعه، سمعها، ولكن لعظيم المصاب والهول عند عمر ما تخيل وقوعها. لكن الصديق الدرجة كانت سواء، ما كان عنده وكما كان عند عمر رضي الله عنه. وبعد ذلك بدأ الناس يرددون الآية، وسلم عمر رضي الله عنه وباقي الصحابة. برضو أيضا ننظر في موقف آخر، وهو في حروب الردة، لما تولى عمر، لما تولى الصديق رضي الله عنه، وبدأت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقع انتكاس عظيم جدا، حتى أن البعض ربما ترك الإسلام بالكلية، والبعض يعني جحد بعض العبادات والبعض ترك بعض الطاعات كمنع الزكاة وغير. وبدأ الموجة تشتد حتى أن الإسلام قد انزوى في المسجدين في مكة والمدينة، بمعنى حتى الجماعات لا تقام، وبدأ الخطب يزيد ويعظم. فالصحابة بدأوا ينظروا في أبي بكر الصديق، أبو الصديق رضي الله عنه قام خطيبا ودعا الناس إلى القتال. فدخل عليه عمر وقال: كيف تقاتل أقواما يقولون لا إله إلا الله؟ لأن الأمر عظيم، يعني الآن الفتنة وصلت إلى حد ما لنا إلا أن نجلس في بيوتنا نعبد الله عز وجل حتى الموت، حتى يأتينا اليقين، لكن لا طاقة لنا إلا بالعرب، هنعيد الإسلام من جديد. كيف تقاتل أقوام؟ قال أبو بكر: سأقاتل. يعني الوضع ضعيف. فقال له عمر: كيف تقاتل ووقع كذا وكذا وكذا؟ فقاتل فقال الصديق رضي الله عنه: قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أي من منع الصلاة ومن منع الزكاة ومن منع أي شعيرة، لأقاتلن الجميع حتى تنفرد هذه السالفة، رقبتي تسقط، يعني معنى تقطع، وسأفعل. حاول عمر بعض ما في. انظر ماذا قال عمر، قال: فما لبث الله أن شرح صدري كما شرح صدر الصديق أبي بكر. وفعلا قام عمر مع صديق. فهنا نريد أن نقف أن منزلة الإخبات منزلة عظيمة جدا، أن الأمر في نفسك، أمر الله في نفسك سواء، يعني إذا جاء الأمر من عند الله عز وجل مهما عظم عليك ومهما ثقل على نفسك ومهما عجزت عن تنفيذه أو تطبيقه، المخبت لا يتردد، سواء كان هذا الأمر سماعي أو تنفيذي، بمعنى تطبيقي، يعني تطبق أمر ما أو شيء ما تطبقه وتنفذه. فهذا التنفيذ وهذا التطبيق عند المخبت على الفورية. ولذلك بنجد مثلا في بعض الطاعات والقربات تجد بعض الناس لما يسمع الخبر يحتاج إلى مزيد من الروية، عنده تقل كده، مثلا أمر اللحية، تجي مثلا وتجي الواحد وتديله كتف اللحية، واللحية سنة واللحية واجب واللحية مش، وتبدأ ها يأخذ الكتاب ويسأل فلان ويسأل علان ويحاول يروح ويرجع ويروح ويرجع، المهم في النهاية بينفذ، بخلاف من إذا سمع الحديث أحفو الشوارب وأعفو اللحى، أو سمع بأنها واجب أو أي أمر من الأمر الشرعي فعلى الفورية نفذ. فرق كبير جدا بين هذا وذا، فرق كبير بين المرأة، امرأة متبرجة، ولا أعني بالتبرج أنها عارية، التبرج لا يعني بتلبس اللبس تغطي شعرها بأحمر وأزرق والثياب الضيقة، هذا تبرج. فهذه يقال لها مثلا الحجاب، سأنظر وكتب في الحجاب وصفة الحجاب والحجاب عفة والعجاب وكذا، وابدأ ايه ادلها دروس ورايحة جاية، وتبدأ بقى ممكن بعد شهر اثنين سنة تبدأ تنفذ الحجاب درجة درجة لغاية ما تتحجب. هذا لا يستوي مع من سمع، مع من سمعت أن الحجاب مشروع فتنفذ على الفوري فقط بلا تردد. ولذلك بنرى هذا الأمر كان عند الصحابة رضي الله عنه، يعني أمور عجيبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى صلاة الغداء، أي الظهر تقريبا أو العصر، صلى صلاة من الصلوات، ثم في أثناء الصلاة خلع عليه، يعني خلعهم ووضعهم على جانبه، لأن كانوا يصلون في المسجد، المسجد ما كان فيه فرش ولا غيره، يصلون بنعالهم، فخلع عليه فخلع جميع الصحابة نعالهم. طب إيه العلة؟ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ما قال اخلعوا نعالكم، جاءني أمر الآن بخلع النعال، ما حدث. في أثناء الصلاة خلع عليه فخلع الجميع نعالهم، حتى كان موضع دهش عند الصحابة. فلما فرغ سألهم: ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ إيه العلة؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. إذن ليس الموضوع بقى إيه العلة من اللحية ومن الحجاب ومن الأمر الفلاني ومن كذا ومن كذا. ما هي العلة؟ ما في علة إلا التنفيذ، أن ننفذ أمر الله عز وجل بلا علة. لأن الأمر الشرعي قد يكون فيه علة وقد لا تكون فيه علة. الله أمر بهذا، السمع والطاعة. الرسول أمر بهذا، السمع والطاعة. لكن مجرد إن أنا أبحث عن العلل والتردد والتنكل، لم يكن هذا من صفات المخبت. لأن المخبت ينفذ الأمر عنده مجرد أن يسمع أن هذا من محاب الله عز وجل ومن محاب الرسول، ينفذ على الفوري. من المشاهد العجيبة أيضا كما روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر في يوم جمعة ولبس خاتم ذهب. ذهب بعض الصحابة رأس لابس خاتم ذهب، فلبس خاتم ذهب، هذا قبل التحريم، ما كان فيه تحريم. في الجمعة التي تليها خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب، فخلع من لبس خاتم. ما قال لا في الأول ولا في الثاني ده حلال ولا حرام، مجرد أن لبس لبسه، خلع خلعه، وانتهت المشكلة. جاء موقف آخر يعني لتأصيل التحريم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من ذهب وقطعة من حرير، ثم قال لجمهور الناس: إن هذان حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها. فما عرف ولا عهد عن أحد لبس من الرجال الذهب أو الحرير. في موطن كما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في أصبعه خاتم ذهب، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يجوز الزجر في الموعظة إن أثرت ولا تضر بصاحبه. بمعنى لو في شخص تعلم أنه يقبل منك، فالزجر قد لا ينسيه الفعل. أديلكم مثال، يعني مثلا في واحد بيعمل عادة معينة، عادة يعني لا أقول حلال ولا حرام، عادة واحد بيقعد يأكل في لحيته، أي عادة من العادات، يقعد يقصص يأكل في ضوافره كده. فجيت أنت مرة كده وهو بيقضقط كده، ورحت ضربه على يدي أو شددتها بعنف، هذه تؤثر. وممكن كل ما يحاول يقرأ ضوافره أو يعمل كده يذكر الموقف، بخلاف بقى يا فلان وفتنا عادي. إذن قد يكون الزجر في موطن من المواطن سبب في العلاج والحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمد لهذا الرجل وجاء إليه ونزع، أخذ أمسك بأصبعه ونزع الخاتم وألقاه في الأرض. ما سألنا ولا أحد قال من العلماء هل كان رجل يعلم التحريم أو لا، قد يكون جاهل وقد يكون عالم، ما أحد يعلم. يعني بحثت أنا في هذا الأمر، هل كان رجل يعلم هذا؟ هل كان يجهل هذا؟ طبعا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم استحال يفعل معه هذا إلا وكان يعلم، لكن قال بعض أهل العلم عموم التشريع دل على أن هذا حرام. فلو كان يجهل الزجر يدله على هذا، بالدليل حديث المسيء لصلاته. رجل كان يصلي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الصلاة الرجل سمع بأن الصلاة قيام وركوع وقيام من الركوع وسجود وقيام إلى غيره، والصبح كذا والظهر كذا، يعلم الصلاة تماما. فصلى الصلاة التي سمعها وتعلمها، لكن هنا الصلاة وقع فيها خلل، في جنس الصلاة في خلل. فلما فرغ من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ارجع فصل فإنك لم تصل، رغم أنه صلى وأدى الصلاة كما سمع. رجل عاد الصلاة بنفس الكيفية، بما تعلم وبما سمع عاد نفس الصلاة، وجاء فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. الرجل صلى. فلما كان في الثالثة الرجل احتار، فكأنه علم أن هناك خلل موجود يعني في جنس الصلاة لم يعلمه. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. ده اللي علم الرجل كان إيه؟ جاهل، ما يعلم إلا هي الصلاة دي، بس يمكن إيه بيكرد شوي، يعني بيسرع في الحركات شوية، فالسرعة دي قد تخل ببعض الأركان. فقال الرجل، ولذلك ابن القيم عد هذا الرجل فقيه، لأنه قال: والذي بعثك بالحق أن تدلني على الصواب أنفذ، فإني لا أحسن إلا هذا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية. فإذا قد يكون الشخص جاهل، ولكن الزجر قد يفيد حتى لا ينسى. يعني أنا أذكر بعض المواطن من سور في القرآن، كان الشيخ وهو يعلمني أخطأ يروح إيه قرصة في لحمي تزرق، حينما أصل لقبل الآية أذكر القرصة قبل الآية لا تنسى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخاتم من يد الرجل ثم ألقاه في الأرض ثم انصرف أن يصلي. الرجل طبعا كان معه أصحابه، ما قال خلاص تعرف مشكلة، والخاتم في الأرض. فانصرف الرجل دون أن ينظر إلى الخاتم، فقال له أصحابه: هلا أخذته فانتفعت به تستفيد منه؟ فقال: والله انظروا إلى منزلة الإخبات، يعني ما قالش مثلا يعني بعد هذا الزجر وهذا الدرس الشديد إنه عقل يستفيد بالخاتم. قال: ما كنت آخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، بمعنى لو أعطاه لي لا أخذ، لكن طالما وضع في الأرض خلص هو مكانه الأرض لا يعود بعد ذلك إلي، وتركه وانصرف. فإذا نجد أن هذه المنزلة منزلة الإخبات التسليم. وذلك في بعض القضايا اللي هي كما يقال قضايا مصيرية بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء، مثل مثلا المرأة، قضايا الحجاب عند المرأة مصيرية، لأن غالبا إخواننا الذي يكون له تأثير شرعي ديني العادة، إن غالبا أكثر الناس في أمر موافقة الشريعة للعادة الكل ما شاء الله، طالما أن في مواطأة بين الشرع والعادة الكل بينفذ وما شاء الله، في اجتهاد عظيم جدا. يعني بعض الناس ما شاء الله الصلاة دي صلاة وقيام وعبادات ما فيش مشكلة، لأن الناس يعني لا تعترض عليها. قضايا الصيام ما شاء الله بعض الناس بيسرد الصيام إلى يمكن يفطر في العيد الصغير والكبير في يومي العيد. طيب لو وافقت الشريعة العادة، هنا بقى مواقف، ما هو أنا ما أقدرش، واحد راجل محترم، وطبعا الغير الملتحي عنده مش محترم طبعا، واحد محترم وبيلمع ومش عارف ايه وبتاع وكل يوم يمسحها وبتاع، ورايح في وظيفة ما وفي موضع ما وكده، طيب هيغير ازاي؟ ده مرة واحد قعد تقريبا 3 4 5 6 ايام قال له انت حد قريبك مات، ما هو ما بيسيبهاش شوية كده الا واحد قريبه مات، فيعمل ايه؟ كيف يدخل بين الناس؟ ولحتى لو اخد اجازة عطلة هيرجع تاني برضو مشكلة. فبالتالي بقى لما تيجي العبادة مع العادة بتختلط، يصعب جدا. الواحدة هذه المتبرجة اللي كلهم لها لبس معين، هي موظفة وطلعة رايحة جاية والمرتب بتاعها على اللبس، وبتستلف وتعمل جمعيات من زوجها وتقول له سدد عشان تجيب لبس وتخرج رايحة، كلهم لأنها موظفة. انت عاوز ايه الموظفين يقولوا علي ان انا مش ما بلبسي؟ لا، كل يمكن بعضها لو راحت البيت عشان مصلحة تغير برضو تجيب ايه لبس تاني. طيب هذه العادة التي عليها هل ممكن تغير عشان تلبس اسود ولا ازرق ولا اصفر؟ صعب عشان تتغير من هذه الحالة الى الحالة الاخرى، الا النفس خبت، يستوي عندها المدح والذم، امر الله اعلى واجل، وامر النبي صلى الله عليه وسلم اعلى واجل، فلذلك بتعلو على العادة وترتفع حتى تصل الى مرحلة التنفيذ المطلق اي امر. يعني مجرد أن يصل هذا الحد يصبح طبيعة. وذلك من المواقف الطريفة أيضا التي أذكرها موقف الصديق وعمر وكان يسمران بعض الوقت يعني في بيت أحده، إما عند الصديق أو إما عند عمر أو عند النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الصديق ومعه عمر، فخرج جميعا يقلبان النبي صلى الله عليه وسلم يوصلوا إلى البيت وكل يرجع، فمروا جميعا بالمسجد فسمعوا صوت قارئ، صوت ندي في الليل هكذا في ساعة متأخرة من الليل، صوت ندي شجي صاحبه صوته جميل وجالس بيقرأ ويصلي وكذا، فوقفوا جميعا يستمعون. النبي صلى الله عليه وسلم عجبه الصوت جدا، وكان هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما فرغ من قراءته بدأ ابن مسعود يدعو، والحديث رواه أحمد، بدأ يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يؤمن على دعائه، اللهم ارزقني كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمين. من الذي يؤمن؟ ليس أحد، النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين، حتى فرغ ابن مسعود من الدعاء. هيج هذا قلبي الصديق وعمر، وكل عقد العزم من البشارة هذه لابد أن تصل إلى ابن مسعود. فرجعوا إلى البيت، فعمر بعد صلاة الفجر أسرع لابن مسعود وقال له بشارة. قال ما هي؟ قال بينما نحن يعني نقلب مسلم في الليل فمررنا بالمسجد وأنت تصلي، وذكر له القصة. فقال له ابن مسعود سبقك الصديق، ما بات ما نام، ربما ما وصل إلى البيت حتى بلغ ابن مسعود بالبشارة. النفوس دي بقى إيه هي؟ إذن كلما سمت النفس وعلت كلما كان أمر الله أعلى. وذلك إنسان يا إخواننا لابد أن يحاول أن يزيد أعمال القلب، لأن نحن نجتهد في أعمال الجوارح، ممكن نتقن الجوارح ما شاء الله. نعم الجارحة دي أنا بشبهها بالمنافلة بتاعت العربية بتاعت زمان، كان زمان العربيات بإيه فيها كده يا أسامة عارف ها اسمها إيه؟ كانت العربية مش اللي واحد يمسك عمود كده ويفضل يفل 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 لغاية ما الموتور يشتغل. فهي الجوارح هي المنافل اللي تفل القلب بتاعك، يعني ممكن تصلي وتحسن الصلاة ومش عارف إيه وبتاع عشان القلب يشتغل، مش عشان تبين لفلان وعلانك بتصلي. لا ده أنا عاوز فعلا أقحم بدني وجوارحي في الطاعات حتى يتحرك القلب، لأن القلوب عليها الران والصدى، لأن ما في عمل القلب قط، القلوب نوم، ما في حركة في القلب. الجوارح أنا بصلي ومخ بيبيع ويشتري وبتاجر وبروح وما خرجت، دخلت الصلاة خرجت من الصلاة لا شيء، البت فيش، حتى ما في أي اجتهاد في تحريك القلب لأي عمل. ولذلك يا أخوانا اسمعوا معي الحديث المشهور الذي رواه أصحاب الكتب الست، حديث أبو هريرة رضي الله عنه اللي هو سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمسجد، رجلان تحابا في الله التقيا عليه وافترقا عليه، رجل تصدق بصدقة أخفاها فلا تعلم شمال ما تنفق يمينه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كم كده؟ ستة. والسابعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لو مسكنا الستة نجد فيها جهد جهيد، جهد جهيد. إمام عادل، هات لي مين أجيب مين إمام عادل ده؟ ما فيش، قالوا الخلفاء الراشدون هم واللي بعد بدأ ينزل. حتى أذكر موقف، أبو جعفر المنصور كان طالب علم من الطلبة المهرة، حتى قال مالك بن أنس علمني أبو جعفر التصنيف، ما كنت أعرف أصنف، هو اللي علمني التصنيف. كان يعني رفقاء درب وكان يطوفون على العلماء والمشايخ، حتى قال لي في التصنيف إياك وتجديد ابن عمر ورخص ابن عباس وافعل كذا واعمل كذا ورتب الأبواب، حتى هو اللي اداله الصورة العامة للموطأ. وكان أيضا من القرناء محمد عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي كان هذا من العباد الزهاد، وإن كان فيه ضعف يسير، كان أيضا قرين أبي جعفر. فكان أبو جعفر مجتهد جدا جدا في طلب العلم، وكان طبعا من بني العباس وعلى فقر شديد جدا. فمرة طلعوا المدرس كده طلعهم بدري شوية أو الشيخ طلع طلعهم بدري شوية، فقال أبو جعفر لبعض أصحابي فيهم عبد الرحمن بن أنعم هذا: لو ذهبنا إلى البيت عسى أن نجد بعض الحلوى عند أمي. هي نروح كده نقعد عندنا في البيت يمكن إيه نجد بعض الشيء. فدخل أبو جعفر ونادى على أمي: يا أمه عندك فلوزج؟ قالت: ما عندنا. عندك؟ ما عندنا شيء. قال: ما عندك يا أمه؟ قالت: والله ما عندنا إلا الماء. فاستحيا من أصحابي، هو جايبهم عشان يدوم أي حاجة حتى ما فيش عيش، فاستلقى على ظهري على قفاه ووضع رجل على رجل هكذا، ثم نظر لأصحابي وقال لهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فوقعت في قلب عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي وتأثر بها جدا، وكأنه يعتقد أن أبو جعفر ده ممكن يبقى خليفة ولا يبقى أمي أي حاجة. دارت الدنيا، كان هذا في ملك بني أمية، فانقلبت الساعة ودارت الدائرة وحقت الحاقة وانقلب الملك على بني أمية وتولى بني العباس. وإذا بالأيام تأتي وعبد الرحمن بن أنعم الإفريقي يسمع بأن أبا جعفر صاحبه وزميله صار أميرا للمؤمنين. يا سلام، فرصة بقى نجيب كل شيء يتحقق، الشريعة والتطبيق والعدل وسيرة أبو بكر وعمر وكل ده. طبعا هو في أفريقيا، في شمال أفريقيا هنا، والبرضو في مظالم. فقال: أذهب حتى أستطلع منه الخبر وننظر. فكلما سار وجد في مظالم وفي أشياء، والأمر طبيعي ما في تغيير، حتى وصل إلى باب أبي جعفر. أنت عاوز مين؟ أنا عاوز أبو جعفر. عاوزه ليه؟ أنا زميل من عم يمشي. ظل واقفا ببابي ثلاثة أيام. يقول: يا إخوانا ده أنا زميله. قولوا: أهم زميله مين؟ شوف لك رأى امشي. حتى واحد من الحرس الجند أخبر بعض الملتصقين بالخليفة، قال إن في واحد واقف له بقاله ثلاثة أيام اسمه عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي بينتظر أمير المؤمنين، فأذن له. فلما راه عبد الرحمن بن أنعم قال: سبحان الله، وذكره بهذا اليوم. قال: أتذكر في يوم كذا لما دخلنا إلى بيت أمك وما وجدت كسرة خبز وما كان في البيت إلا الماء، وقلت: عسى أن يهلك ربنا أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فوالله ما رأيت فيك إلا الظلم بعيني منذ أن خرجت من بلدي إلى أن وقفت بباب قصرك. تبتفضل؟ قالوا: لا خلاص، السلام عليكم. فالشاهدون اللي عاوز أوصله إن قضية الإمام العادل دي أمر صعب جدا. وذلك لما أبو ذر قال: يا رسول الله استعملني، خليني أي حاجة، أمير، وزير، سفير، أي شيء استعملني في أي حاجة. قال: يا أبا ذر، وما أدراك ما أبا ذر، إنك عليها ضعيف. أبو ذر ده اللي كان رئيس الرؤساء وزعيم الزعماء، كان رئيس عصابة وبيقطع الطرق، وما كانش بياخد لنفسه، كان بيغني القبيلة بتاعته بقطع الطريق راس. إنك عليها ضعيف وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فصرفوا عن الأمر، يعني أمر صعب، إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله، ملوش كبوة، هتجيبه منين ده؟ ده الشارع يعني بيطلع الولد ما شاء الله الشارع بيضيعه. شاب ما فيش، رجل قلبه معلق بالمسجد، ازاي ده عندنا التجارة والفلوس والحنوت ومش عارف مين، مخه في الدنيا، الفلوس قلبت، طلع من البيت الزوجة عاوزة كيت كيت كيت، عاوز يجمع عشان يجيب الايه الطلبات. رجلان يتحبى في الله، تلاقيها فين؟ لازم يكون في حاجة، لو ما عندكش حاجة ما فيش. ايضا رجل تصدق بصدقة اخفاها، هتلاقي فين ده؟ ده ممكن يديلك النهارده ويقعد يوشوش فلان وعلان، تلاقي الخبر وصل لاطراف الدنيا، واديت له فلان كيت وعملت له كيت، ما تلاقيش الكلام ده خالص. فين رجل دعته امراه ذات منصب وجمال؟ صعب جدا. فهذه الامور صعبه. شوف تخيل بقى معي هذا النوع السابع: ورجل ذكر الله خاليا. بدا كده يحاول يعمل عباده خاصه، يجي كده يغلق على نفسه المكان اللي هو فيه، غرفة، مكان، في مسجد، أي مكان، ويقعد كده بقى ينشط القلب. يهيج القلب في محبة، يعني يقوي عبادة المحبة، عبادة الذل، عبادة الخوف، عبادة الرجاء، يهيج القلب في أي أنواع المحبة في القلب. فالقلب يهيج وينظر العبد فيرى مشهد النعمة قد أحاط به من كل جانب، فتعظم المحبة فتنزل دمعة. شوف هذه الدمعة من حركة بسيطة جدا من قد لا تتعدى الخمس دقائق، حركت كده نعم نعم أنا شفت فلان المقطع رجليه، شفت فلان اللي عنده سرطان، شفت فلان اللي متشلوا الكبد، فلان اللي معرفش شايله مشاكل، فلان اللي مش لاقي يأكل، فلان اللي بيشتكي فذكرت نعم الله عليك بالستر، إنك مستور حتى لو مش لاقي تأكل في ستر الله عز وجل، ففاضت عينك بمشهد النعمة، لأنك بقى يعظم مع النعمة المحبة، قلبك عظمت فيه محبة العز وجل، ربنا ستر عنك كل عيون الناس، فتحرك القلب بدم يعني بالمحبة، فالعين فاضت مش نزلت فاضت، أو جلست ذكرت ذنوبك، والله ده أنا على الذنب الفلاني والذنب كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، تذكر لنفسك بعض ذنوبك تهيج القلب بالخوف، فبدأت تخاف أن لو الله لو أن الله أخذك سأخذك أخذ عزيز مقتدر، من أنت من أنت، أنت ذرة في ملك الله عز وجل، كم فعل الله، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها، ما هم لهم ذنوب كما لي ذنوب، هم عاد دول كانوا بيعملوا ايه، ما هم بيذنبوا، لكن كانوا فترة في ستر الله عز وجل فهتك الله ستره، قد تكون ذنوبك أعظم من ذنوب عاد وثمود وإير، ما دراك، تهيج القلب بقى الخوف. ولو أخذك الله عز وجل بأقل ذنوبك بأقل ذنب لأكبك على وجهك في النار. وذلك من المواقف المشاهد العظيمة جدا يا أخوان في يوم القيامة، لما يأتي العبد بذنوب بذنوب فيرى الحقيقة المرة، يعني بدأت الحساب وبدأ يعني الإحصاء والعد، وطلبه الله للموقف أمام المولى عز وجل، فوقف أمام المولى عز وجل وأعطاه الله عز وجل، عرض عليه بعض ذنوبه، واقف أمام من لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى، فينظر إلى ذنوبه فيقول في نفسه ما لي لا أرى ذنوبا قد عملتها. الذنوب دي يعني كبائر ظلم، في ذنوب لسه مستخفية، ما الحل، هل سأجازى عليها، ده بهذه سأهلك. فيقول له الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وإني أسترها عليك يوم القيامة. مشهد آخر، ربنا عز وجل يعطيه ذنوب الأصول والحاجات اللي هو نسيها ما يذكروش بها، لأن طبعا يعني من أخذه الله عز وجل بذنبه أحصى عليه الخطرات والأنفاس ومثاقيل الذر. لو أخذك الله بأدنى ذنبك فمن يعمل مثقال ذرة، تعرف مثقال الذرة يعني لما بيجي شعاع الشمس كده والذر اللي بيخش ده، شوف هذا ذرة في ذر، وقيل الذرة النملة، مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بأقل الذنوب لو حاسب الله عباده لا لكم والعياذ بالله، فيرى الذنوب اللي هو فاكرها، ينظر في الذنوب حتى أيقن أنه هالك، ما في حد. صحائف ملان، ويمكن تذكرون قصة الرجل الذي ينصب له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، والسجل عبارة عن كتاب طويل لا نهاية له، ويبدأ بقى طبعا ينظر خلاص هالك، فلما ينظر الذنوب هذه ويقر فيقول له الله عز وجل سترت عليك في الدنيا، هي موجودة أمامك في الكتاب موجود، سترت عليك في الدنيا وها أنا أستر عليك في الآخرة. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت يعني لما قال عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت ألم يقل المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب. الحديث من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها أم يقول المولى عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها يا عائشة ذلكم العرض، اللي هو بقى أن ربنا عز وجل يعرض على العبد بعض الذنوب أو كل الذنوب بس الأصول، ذلكم العرض فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فعلت وبعدين يعفو عنه المولى عز وجل. ولكن من نوقش الحساب عذب، يعني كل صغير وكل ذرة وكل خطرة فعلها العبد لا بد أن يحاسب عليها يوم القيامة. وذا بقى طبعا يتعاظم الحساب. وذلك في بعض الأحاديث بأن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، فربنا عز وجل يجعلها هباء منثورة في مقابل أن كان عندهم رياء فعملوها لغير الله فجعلها الله ولا شيء، ثم كبهم على وجوههم في النار يوم القيامة. فموضع العبد من القلب لابد أن يكون هناك موضع مراقبة مستمر، أن تنظر إلى حال قلبك. زي في بعض الإخوة يقول أنا بشعر أن ما فيش كده خشوع في القلب، يعني أنا أرد على هذا الكلام، هذا كلام هواجس، هو عاوز كده يحس أنه دائما منتشي، ما ينفعش. موضع عمل القلب حينما يأتي أمر الله عز وجل أين أنت منه؟ تبقى من القشعريرة وتصلي وتلاقي نفسها بتعيط والخطيب بيخطب وتقعد تبكي مع الخطيب وتطلع كما يقال كما خرج دخل وكما دخل خرج، ما يصل. موضع قلبك، نظرك في موضع القلب، أين القلب مع أي طاعة مع أي عبادة؟ حينما يعرض عليك أمر الله عز وجل ثقيل جدا، أي أمر مسنون أو واجب، أين أنت؟ قيام الليل، عبادات، زكوات، صدقات، أي أمر من الأمور، موطن فيه حق، موطن فيه قوة، موطن فيه هلكة إلى آخره، ماذا تفعل؟ هذا هو عمل القلب. لأن القلب السالم السليم هو الذي لا يدخله دغل قط لله عز وجل، حتى ولو عاداه أهل الأرض، ما يعرف إلا ربه فقط. من سار معك على هذا ووافق القلب فليمضي، ومن تخلف فليهلك. يعني ربنا عز وجل بين لنا في أرض المحشر في يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ده في يوم الحشر وفي يوم الزحام اللي هو قد تكون أعوج ما تكون إليه. فمن باب أولى وأنت في الدنيا في العمل لا يعطلك عن سيرك لربك معطل قط، امضي وانطلق بلا تعثر. فلذلك يعني ورجل ذكر الله خاليا، أنت محتاج إلى بعض الخلوة. سفيان الثوري رحمه الله تعالى ذهب إلى البيت ومعه يوسف بن أصباط، ويوسف بن أصباط كان من خلص سفيان، ورغم ذلك ما اشتهر عنه علم قط، تعلم من سفيان الزهد بس، يعني سفيان عمل له رعب. كان سفيان يقول إني خفت الله خوفا لا أدري كيف لا أموت، حتى كان من شدة خوفي من الله عز وجل يبول الدم. يعني في مرضه الذي مات فيه لما بلغ الطبيب قال هذا رجل قتل الخوف كبده، الكبد تفتت. فيوسف بن أصباط كان ملازم سفيان، ما تعلم منه إلا بس الخوف الزهد فقط، ما روى لا قليل، ويوسف كان ثقة. لكن بقى بدأ خلاص أنا مات، ده موت سفيان موت. فالشاهد أن يوسف بن أصباط قال له سفيان ناولني الميضاء، الميضاء اللي هو الإبريق فناوله. فضل يوسف منتظر، وجدوا مطول الجلسة، فيوسف رقد نام حتى قام قبل الفجر، فإذا سفيان على نفس الجلسة معه الإبريق وجالس. ففزع يوسف قال ما لك يا إمام على هذا منذ العشي، فيما تفكر، ما الذي يشغلك؟ قال سفيان أفكر في أمر الآخرة. يعني لو كل أخ مننا فعلا يا إخواننا بدأ يفكر فعلا في حقيقة عمره، عمرك اللي هو رصيدك في هذه الدنيا فيما تضيعه، انظر في يومك كده، حاول نعمل كده جدول ونكون واقعيين مع القلب، ما الذي يستفيد القلب من عملك؟ تاكل وتشرب وتنام وتجمع وتطرح، كل ده عمل جوارح، القلب ما يستفيد من هذا قط، بل القلب بيتلف شغال زي المكوك ليل نهار لأمر الدنيا، مخك مشغول بالتوافه، ما في عقلك شيء نافع يستفيد منه القلب. انظر ما الذي استفاد القلب، لا تجد شيء، عبارة أنت رحايا شغالة بتدور بتدور بتدور، وفلان مات لقد كده تسمع فلان ماذا فعل، فأنت ما رصيدك، ماذا فعلت، ماذا قربت؟ إذن محتاج إلى أن تنظر في عمل قلبي. يعني عمرك 100 سنة، خليك 100 سنة، وبعد 100 سنة موت، وبعد الموت بقى تخيل بقى كم في القبر وكم في أرض المحشر، 50,000 سنة، 50,000 سنة وقوف، ما في كرسي ولا مظلة ولا تجلس ولا تستند على، ما فيش أبدا، 50,000 سنة. يعني اجعل من عملك في دنياك عمل لهذا الموقف، إنك تقف على القدم 50,000 سنة. إذا قال الحسن البصري كيف بأقوام وقفوا 50,000 سنة قياما قد تفتتت أكبادهم جوعا واحترقت أجوافهم عطشا ثم صرف بهم إلى النار، ما فيش حاجة أعملها. فلذلك لابد أن أنا أخلو أعمل كده جلسة مع قلبي. وذلك يا أخواننا يعني أنا بنصح نفسي بهذا، يعني اجعل من نفسك لنفسك واعظ كما كان ديدا السلف، قل لنفسك يا نفس أتذكرين يوم كذا وكذا، كما بتكلم صديقك، جلست مع أخ لك بيعمل بعض المشاكل وقد ربما يعني لا يظهر له منه لك شيء إلا القليل، أنت أدرى بنفسك، لو جلست مع هذه يا نفس فعلت في الصباح كذا في الساعة الفلانية كذا، ربما كل دقيقة ترى لنفسك تقصير وتفريط وترى في نفسك غفلة، لو في مراجعات لهذه النفس حتى تؤطر وتعاد وتقبل أمر الله عز وجل لنجونا. وبعد ذلك الصراط، بعد العرض الصراط، وهل إلى جنة أم إلى نار؟ ولذلك قبل المرور على الصراط قيل يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال بعد العبور، ولكن الراجح والله أعلم أنه قبل ما يمر على الصراط، لأن من عبر الصراط نجا خلاص، لكن قبل الصراط، فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف على مدخل الصراط ومنتظر الأمة عشان يجوز ما يرد من الحوض يشربوا شربة بعد طول الوقوف قدر 50,000 سنة، هم وقوف يشربون شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من الجنة. فبينما أنا على حوضي إذ بأقوام يزادون عن حوضي كما تزاد الإبل الغريبة، يعني زي واحد عنده الحوض بتاعه كده وتيجي جملة كده يروح بعيدها بعيد، فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا زالوا على القهقراء، لا زالوا بيرجعوا، ما فيش بقى كده ورا في الدنيا كده وفي الآخرة كده، لا زالوا على القهقرة. وفي رواية فأطلع على أعمالهم، يعني بعض الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها، يعني دول يعني يأتون مصلون غر محجلون صفاتهم طيبة جدا، فلما يحال عن الحوض، فأطلع على أعمالهم فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فلذلك لابد يكون في جلسة بينك وبين قلبك أن تكون مشفق على نفسك. يعني بعضهم مثلا الأحنف ابن قيس كان يأتي على السراج، السراج ده كان عبارة عن زيت وبيولعه، ويضع كده حس يا حنيف حس إنك لتصبر على هذه. حد يقدر يحط صباعه كده على شمعة؟ مش يقدر. حس يا حنيف، إنك لتصبر على هذه، فكيف بنار جهنم غدا. ويبدأ هنا ويفضل ويشتغل ويزيد في هذا. بعضه كان يخاطب نفسه كذا مخاطبة. عمر بن عبد العزيز نظر في المرأة فقال: يا صبيح الوجه، يا صبيح الوجه، كيف بك غدا ومن خرق قد سال دما وصديدا وامتلأ الجوف والدود يدخل من هنا ويخرج من هنا. وبينظر للمرأة. إذن في هذه المراجعات هذه تغير حالك وتجعل القلب في لهف وفي شوق لإتقان العمل. يعني حقيقة أنا بتكلم بصدق جميع بين كروة الطاعات بلغة الصناعية، ورغم ذلك أمر الدنيا لا نكروت، ما رأينا صاحب عمل يكروت قط. أي واحد عنده عمل دنيوي ما شاء الله بيتقنه، لكن بالنسبة لأعمال الآخرة الله المستعان. فلذلك ولهذا يقولون في قلوب الكفار أنها أو إنها قلوب متكبرة جبارة. وكثيرا ما يصفهم الله بوصف الاستكبار لأنهم يستكبرون عن عبادة الله وطاعته والانقياد لأمره، فالاستكبار ضد الإخبار. فمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبه ونفسه ويجعل هواه تبعا لما جاء به في أصل التحكيم فإنه ليس بمؤمن ولا بمسلم. إذ التحكيم في مقام الإسلام هو كما قال تعالى: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وانتفاء الحرج يكون في مقام الإيمان، فالإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام. فالدرجة هذه أنه حكم ونفى الحرج من قلبي، ما في أي حرج، محب الأمر الله أيا كان. يعني تخيلوا حال عبد الله بن رواحة لما وقع بعض، شاف من نفس بعض كنا عاوز يعني تقدم وتأخر، يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة فهل أنت إلا نطفة في شنة. يعني الروح في وعاء هتطلع وخلاص، في قتال في غيره إلى غيره. فلذلك لا بد أن يكون، فليس في القلب حرج من أمر الله قط. والمقصود هو ما جاء به عامة، أي ما جاءنا من حكمه صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته الظاهر منها والباطن. أن يكون الحكم فيك الكتاب والسنة مهما كان موضعك ومكانك ومهما كان الحكم ومكانه. فنجعل أحوالنا ديمة كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قائم بين أظهرنا. أنا بتخيل المشهد الآن لو واحد جاء مثلا في وسط شارع أو أكبر مسجد في أي بلد وجاب لهم: يا إخواننا الحرير كذا وكلام بيقال مواعظ. لكن أن يخرج الإنسان من أي أمر بعمل أو من أي نهي بعمل قل أن تجد هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيننا يقول: اعملوا كذا ولا تعملوا كذا، تسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، افعل كذا، كأنه هو الذي يخاطبك، هذا ناقل عنه يخاطبك: افعل هذا، لازم أن تفعل ولا بد أن تفعل، لا تفعل لما لا تفعل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم غاب بجسده، وأما دينه وسنته وهديه فهي بين أيدينا وحجته قائمة علينا، فلا بد من انتفاء الحرج في النفس. أقف هنا إن شاء الله وأكمل في المرة القادمة إن شاء ربنا تبارك وتعالى. طيب سؤال، بعض الأسئلة سريعا كده. رجل يعمل بمحطة بنزين من الساعة 2:30 ظهرا حتى 11 مساء، ويكون خلال هذه الوردية صلاة العصر والمغرب ولا شاء. وحينما سألت صاحب العمل عن الصلاة قال لي: عندما الأذان يؤذن لن أمنعك عن الصلاة، ولكن في البنزينة افرش المصلى وصلي في أي وقت تريد، هل يجوز لي الشغل في هذا العمل علما بأنه سيحول بيني وبين الصلوات الثلاث فروض العصر والمغرب ولا شاء في جماعة، علما بأنه أيضا عملا إضافيا ولكني أحتاج جدا جدا جدا، ملحوظة أعمل بمفردي في الوردية ولا يوجد معي أحد. هذا الكلام هو بيرد على نفسه، لأن صلاة الجماعة هو محتاج لهذا جدا، هو العمل الإضافي في إضافة معاش. وصلاة الجماعة تعد صلاة الفرض ب27 درجة، كل درجة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وصلاة الجماعة هذه كنز من الكنوز ومن أعظم أسباب الجنة. وقلنا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمسجد، فلا يوجد أي عذر قط يحيل بينك وبين صلاة الجماعة إطلاق. اشتريت سيارة على أقساط لمدة 10 سنوات، كل سنة 10,000 جنيه قيمة القسط سنويا، وبعد عامين جاء أخي من الخارج ومعه مال كثير فقال لي هيا بنا نذهب إلى صاحب الأقساط وندفع ثمنها مرة واحدة. فذهبنا إليه ونقول له كم ستحسب لنا قيمة الأقساط سوف ندفعها كاش، فقال لنا كلها كاملة، إنه لأنه يوجد بند ربوي اسمه ضع وتعجل، قال تدفع لي باقي المبلغ مرة واحدة أو على أقساط كما هي حتى لا تقع في شبهة. هو هنا صورة الأمر ذي اللي أنا فهمته، أنا أريد أن يشتري مالا بمال، مالا تقسيطا بمالا حاضر، وهذا عين الربا فلا يجوز. يعني ممكن عاوز بقى يحاول يشوف له صرفة يبيع السيارة بأي طريقة ويشتري سيارة جديدة، لكن هذا النوع هو مال بمال. رجل يحاول صيام الاثنين والخميس أو الثلاثة الأيام من كل شهر وما يستطيع، لا يكلف نفسه إلا وسعها، لا يستطيع خلاص، يعني ممكن يصوم رمضان وستة أيام من شوال ويكفيه صيام الدهر. رجل حديث ثبت عليه السلام أن رجل صلى فأمر صلى أن يتوضأ ويعيد صلاته 3 مرات ثم قال إن الله يقبل صلاة من مسبل إزارة. الحديث فيه ضعف، وإن شاء الله لو في أسئلة المرة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.